لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
وصل البابا ليون الرابع عشر مساء أمس الخميس إلى كاستيل غاندولفو، حيث سيمضي فترة قصيرة من النقاهة تستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل. تتخللها مأدبة غداء مع الفقراء في السابع عشر من الجاري وقداس إلهي يرأسه الحبر الأعظم يوم غد الجمعة. لدى وصوله إلى فيلا باربريني كان للبابا لقاء مع الصحفيين تطرق خلاله إلى أهمية حل المشاكل الراهنة بالحوار لا بواسطة قوة السلاح، متوقفا بنوع خاص عند الصراعين الدائرين في أوكرانيا وغزة، ومسلطا الضوء على الدبلوماسية الناعمة للكرسي الرسولي. قال لون الرابع عشر إن هذا النشاط الدبلوماسي الذي يقوم به الكرسي الرسولي يهدف في المقام الأول للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام في أوكرانيا، وإلى حل الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة ووضع حد للمجاعة هناك، كما إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وجدد التأكيد في حديثه إلى الصحفيين على أن كل هذه المشاكل لا يمكن أن تحل بواسطة الحرب. عندما سئل البابا عن رأيه بالقمة التي من المرتقب أن تعقد يوم غد الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد على ضرورة أن يبحث الطرفان دائما عن وقف إطلاق النار، وقال كفى للعنف كفى للموت، مضيفا لنرى ما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق ما، لأن الحرب استمرت لفترة طويلة. ودعا مرة جديدة إلى سلوك درب الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن استخدام السلاح، ردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا حيال ترحيل سكان قطاع غزة. قال الحبر الأعظم إنه ينبغي قبل كل شيء أن تحل الأزمة الإنسانية الراهنة، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو عليه اليوم. وأضاف إننا نعرف عنف الإرهاب ونكن احتراما كبيرا للأشخاص الذين ماتوا، كما للرهائن أيضا الذين لابد أن يطلق سراحهم، لكن ينبغي في الوقت نفسه أن نفكر بالأشخاص الكثيرين الذين يموتون جوعا. بعدها سئل لون الرابع عشر عما يقوم به الكرسي الرسولي من أجل وقف الصراعين الدائرين في أوكرانيا وغزة وصراعات أخرى حول العالم، وقال إن الكرسي الرسولي لا يستطيع أن يوقف الحروب، لكنه يعمل من أجل دبلوماسية ناعمة، وهو يدعو دوما الأطراف المعنية ويحثها على اعتماد درب اللاعنف والحوار والسعي إلى إيجاد تسوية لهذه المشاكل التي لا يمكن أن تحل بواسطة الحرب. خلال فترة إقامته الوجيزة في المقر الرسولي الصيفي بكاستيل غاندولفو، سيترأس البابا عند الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة وتزامنا مع الاحتفال بعيد انتقال السيد العذراء القداس الإلهي في رعية توما دافيلا نوفا، وعند الساعة الثانية عشر ظهرا سيتلو صلاة التبشير الملائكي عند مدخل القصر البابوي المقابل لساحة الحرية. أما يوم الأحد المقبل السابع عشر من الجاري سيحتفل البابا بالقداس في معبد العذراء في ألبانو عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بمشاركة عدد من الفقراء والمحتاجين الذين تعتني بهم كاريتاس الأبرشية. عند الساعة الثانية عشرة ظهرا سيتلو البابا كعادته صلاة التبشير الملائكي في كاستيل غاندولفو، ومن ثم سيتناول طعام الغداء مع الفقراء في حديقة القرية التي تحمل اسم كن مسبحا والكائنة داخل الفيلات البابوية. في هذا السياق وفي وقت تجري فيه الاستعدادات لمأدبة الغداء التي ستجمع البابا إلى الفقراء في ألبانو يوم الأحد المقبل، أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع مدير هيئة كاريتاس المحلية أليسيو روسي، الذي لفت إلى أن ضيوف البابا ينتظروننا بفارغ الصبر هذا الموعد، وهم يرغبون في مقابلة الحبر الأعظم وإطلاعه على قصصهم والكلام عن الصعوبات التي يواجهونها. وأوضح أن بعض المشردين طلبوا من الهيئة الخيرية إمكانية الاستحمام والحصول على ثياب نظيفة قبل لقائهم مع البابا. وأشار روسي إلى أن الفكرة ولدت في أعقاب الزيارة الأولى التي قام بها لاون الرابع عشر إلى ألبانو في 21 من تموز يوليو الفائت، وقال إنه توجه إلى الأسقف وطرح عليه هذه الفكرة، والتي طرحها بدوره على البابا الذي أبدى سروره للقاء الفقراء. وذكر بأن أبرشية ألبانو كبيرة جغرافيا، ويعيش ضمنها عدد كبير من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات ومشاكل مختلفة، وثمة العديد من المشردين من الإيطاليين والأجانب على حد سواء. هذا بالإضافة إلى وجود عائلات كثيرة يعمل أفرادها ومع ذلك لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الرئيسة، وهذه الأسر تحصل أيضا على مساعدات غذائية تقدمها المراكز التابعة لكاريتاس ألبانو. في ختام حديثه لموقعنا، قدم مدير الهيئة لمحة عن أعداد الأشخاص المستفيدين من الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي وصل خلال العام الماضي إلى قرابة 50,000.
في زمن تطغى عليه الصراعات والتوترات الجيوسياسية والانقسامات العميقة بين الثقافات، جدد عميد دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جورج جايكوب كواكاد التأكيد على الدور المحوري الذي يطلع به الكرسي الرسولي في تعزيز السلام العالمي. وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول الأديان والثقافات الذي يعقد في جامعة تيموكو الكاثوليكية في تشيلي، ذكر المسؤول الفاتيكاني بالرسالة الجامعة للكنيسة بناء عالم أكثر عدالة وأخوة وسلاما من خلال الحوار والتعاون بين الشعوب والثقافات والديانات المختلفة. وانطلاقا من موضوع بناء السلام العالمي من خلال الحوار والتعاون التزام الكرسي الرسولي، استشهد المتحدث بكلمات البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل: إن الكنيسة تعلن إنجيل السلام وترغب في التعاون مع جميع السلطات الوطنية والدولية من أجل صون هذا الخير العالمي الكبير. وأوضح أن هذا الالتزام متجذر في الرسالة الخلاصية للمسيح سلامنا التي تجسدها الكنيسة في أفعال ملموسة من تعزيز الحقيقة والعدالة إلى المصالحة ومن المساعدات الإنسانية إلى التنمية الاجتماعية. كذلك خص الخطاب فسحة واسعة لدور البابا كبونتيفكس، أي باني الجسور، فمن الزيارات الرسولية إلى اللقاءات بين الأديان ومن رسائل اليوم العالمي للسلام إلى أحداث تاريخية مثل يوم الصلاة من أجل السلام في أسيزي عام 1986، شجع الحبر الأعظم على الدوام الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. وفي العام 1965 وجه القديس بولس السادس في الأمم المتحدة النداء الشهير لا للحرب بعد اليوم، وهو النداء الذي كرره بعد 60 عاما البابا لاون الرابع عشر، مستنكرا مع البابا فرانسيس واقع حرب عالمية ثالثة تخاض على أجزاء. هذا وتبقى الرسائل البابوية مثل السلام على الأرض للقديس يوحنا 23 وكن مسبحا وفراتيلي توتي للبابا فرانسيس، إضافة إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت في أبوظبي، محطات بارزة في هذا المسار. وأكد عميد الدائرة أن عمل الباباوات لا يقتصر على النداءات الأخلاقية، بل يشمل وسطات هادئة وفعالة غالبا ما أثمرت نتائج ملموسة حيث أخفقت القوى الكبرى. واليوم تابع الكاردينال جورج جايكوب كواكاد يقول: يقيم الكرسي الرسولي علاقات دبلوماسية مع 184 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وفرسان مالطا، ويمثل بسفراء في معظم عواصم العالم. هؤلاء السفراء ليسوا مجرد دبلوماسيين بل أدوات للشركة والوحدة، مهمتهم تعزيز العلاقات البناءة مع الحكومات والمجتمعات الدينية. ومنذ عام 1964 يتمتع الفاتيكان بصفة مراقب دائم في الأمم المتحدة، حيث يتدخل في قضايا محورية مثل نزع السلاح وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر وأزمة المناخ، وكان له دور مؤثر في صياغة أهداف التنمية المستدامة وفي الدفاع عن الأقليات الدينية والفئات الهشة، كما يشارك في منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية لإيصال صوته بشأن الأمن والعدالة الاجتماعية. واستنادا إلى تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني وبخاصة إعلان في عصرنا الذي وصف بأنه الشرعة العظمى للحوار بين الأديان، ذكر الكاردينال جورج جيكوب كواكاد بأن الحوار مع الديانات الأخرى هو جزء لا يتجزأ من رسالة الكنيسة التبشيرية، وتعمل دائرة الحوار بين الأديان على تنظيم لقاءات متعددة الأطراف وثنائية لا سيما مع العالم الإسلامي، وتشجع الكنائس المحلية على خلق فسحات للتبادل وتحافظ على علاقات منتظمة مع قادة دينيين من مختلف العقائد. وبالتوازي يسعى مجمع الثقافة والتعليم إلى تعزيز التعاون بين الثقافات المختلفة من خلال الجامعات والفنانين والعلماء والرياضيين بما يسهم في الفهم المتبادل والتعايش السلمي، كما تطلع دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة بمبادرات لدعم المهاجرين والفقراء وحماية البيئة انسجاما مع الرسالة البيئية كن مسبحا. وفي ختام كلمته شدد المسؤول الفاتيكاني على أن السلام لن يتحقق مرة واحدة وإلى الأبد، بل يجب أن يبنى باستمرار، مقتبسا من الدستور الرعوي فرح ورجاء للمجمع الفاتيكاني الثاني، كما استشهد بكلمات البابا فرانسيس حول ضرورة ثقافة اللقاء والحوار والرعاية، وبنداء البابا لاوون الرابع عشر إلى تعزيز السلام من خلال التفكير والممارسة المستوحاة من كرامة الإنسان والخير العام. وختم الكاردينال جورج جيكوب كواكاد حديثه بالقول: إنها مسؤولية مشتركة للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء أن يعملوا معا من أجل عالم أكثر عدلا وتضامنا وسلاما.
بموجب مرسوم خاص نشر يوم الأربعاء في 13 من آب أغسطس، قرر البابا لاوون الرابع عشر إدراج اللجنة التي أنشأها البابا فرانسيس لتنظيم الفعاليات المخصصة للصغار ضمن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة. وكانت هذه اللجنة المعروفة باسم اللجنة الحبرية لليوم العالمي للأطفال تخضع سابقا مباشرة للبابا، وقد أنشأها البابا فرانسيس العام الماضي بهدف تنظيم وتنسيق ما يعرف باليوم العالمي للأطفال. ويأتي قرار نقلها إلى الدائرة الجديدة بعد مقابلة أجراها البابا لاوون الرابع عشر في 6 من آب أغسطس مع المطران إدغار بينا بارا نائب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، ونشر القرار رسميا في مرسوم يحمل تاريخ السبت 9 من آب أغسطس. وجاء في النص: تبلغ هذه التوجيهات العليا إلى المؤسستين المعنيتين من أجل تنفيذ إجراءات الانتقال. هذا وكان البابا فرانسيس قد أنشأ اللجنة رسميا في 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 بموجب مرسوم بابوي، وكلفها بالتحضير الروحي والتنظيم الرعوي لليوم العالمي للأطفال. وهو حدث يجمع على غرار الأيام العالمية للشباب قاصرين من مختلف أنحاء العالم في لقاء للإيمان والموسيقى والشهادة. وقد أقيمت النسخة الأولى في 25 من أيار مايو عام 2024 في الملعب الأولمبي بروما بحضور البابا فرانسيس ومشاركة أكثر من 50,000 طفل وفتى وفتاة، من بينهم أطفال قادمون من مناطق النزاع. كما نص المرسوم على أن اللجنة الحبرية المكلفة بتنسيق ودعم المبادرات الوطنية والأقليمية والتعاون مع المكاتب الرعوية في الكنائس المحلية ومجالس الأساقفة لكي لا يبقى اليوم العالمي للأطفال حدثا منعزلا، بل يصبح العمل الرعوي مع الصغار أولوية دائمة. وكانت اللجنة قد نظمت في شباط فبراير عام 2024 لقاء في قصر الرسولي بالفاتيكان بعنوان لنحبهم ولنحميهم لمناقشة حقوق القاصرين الذين يتعرضون للاستغلال والإساءة بحضور البابا فرانسيس وعدد من الشخصيات الملكية والسياسية والخبراء. وبانتقالها الآن إلى الدائرة العلمانيين والعائلة والحياة ستصبح هذه اللجنة جزءا من الدائرة الكنسية المكلفة أيضا برعوية العائلة وبالعناية بالصغار. ويذكر أن هذه الدائرة التي يرأسها حاليا الكاردينال كيفن جوزيف فاريل هي الجهة المنظمة للأيام العالمية للشباب التي كانت تدار سابقا من قسم الشباب في المجلس الحبري للعلمانيين قبل دمج هذا الأخير في الإدارة الجديدة عام 2016 ضمن إصلاحات البابا فرانسيس.
ينظم مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب من 17 حتى 20 من أب أغسطس في بوغوتا الكولومبية لقاء لأساقفة الدول الأمازون، وذلك لتوفير فسحة للإصغاء والحوار. وفي دعوته إلى المشاركة في هذا اللقاء شدد الكاردينال بيدرو باريتو رئيس الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون رئيس أساقفة وانكايو في بيرو الفخري على الرغبة في تأسيس كنيسة تصغي وتشارك من خلال أعضائها جميعا، تميز وتتحمل بقوة أكبر وبرجاء كبير رسالة إنجيل المسيح في هذه الأرض الأمازونية الحبيبة. ووصل أن رئاسة اتحاد مجالس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب بالاستلهام من الوثيقة الختامية للسينودوس حول السينودوسية وانطلاقا من الحضور المبشر للكنيسة في منطقة الأمازون تدعو الرعاة إلى تقاسم الخبرات والتحديات وتقديم توجيهات من أجل تعزيز خدمة المجلس للكنائس المحلية. وتابع الكاردينال بيدرو باريتو في رسالة الفيديو التي يدعو فيها إلى المشاركة في اللقاء مشيرا إلى أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة القيام بعمل بكل ما فيه من أنوار وضلال حسب ما ذكر، وأضاف أن كل ما نعيشه اليوم في الكنيسة في منطقة الأمازون يرجع الفضل فيه إلى تلك المسيرة التي لم تكن تسمى سينودوسية بل مسيرة إصغاء لله وأيضا إصغاء بين الجميع وإصغاء إلى السكان الأصليين وإلى كل من يلمسون قوة الروح القدس لمواصلة السير معا. وصل رئيس الشبكة الكنسية متوقفا عند استقبال الكنيسة في أمريكا اللاتينية بشكل صادق ومميز لنتائج المجمع الفاتيكاني الثاني وتوجيهاته، وذكر في هذا السياق بتنظيم المؤتمر الثاني لأساقفة أمريكا اللاتينية في ميدلين الكولومبية سنة 1968 أي 3 سنوات عقب انتهاء المجمع الفاتيكاني الثاني، حيث تم التحدث عن تفضيل الفقراء وهو ما تحدث عنه بعد ذلك بسنوات كثيرة البابا بنديكتوس 16 وتحديدا سنة 2007 خلال المؤتمر الخامس لأساقفة أمريكا اللاتينية، حيث شدد على أن تفضيل الفقراء هو ضمنيا جزء من الإيمان المسيحي. وأكد الكاردينال أن مسيرة التلقي توجيهات المجمع الفاتيكاني الثاني كان لها تأثيران هامان في منطقة الأمازون، فأشار أولا إلى عقد اجتماع لأساقفة شمال منطقة الأمازون سنة 1971 في إيكوتوس في بيرو، ودار الحديث هنا للمرة الأولى عن مجلس أساقفة أمازونية، ثم أشار إلى أنه في العام التالي أي سنة 1972 قام أساقفة البرازيل بتعزيز هذا الاقتراح، وكان هذان الحدثان الأسس التي تعيش عليها الكنيسة في الأمازون اليوم حسب ما تابع رئيس الشبكة الكنسية. هذا وأرد الكاردينال بيدرو باريتو الحديث عن المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون مذكرا بأن هذا المجلس قد تأسس برغبة من البابا فرانسيس 5 سنوات مضت، وهو أيضا ثمرة المسيرة السينودوسية التي قامت بها الشبكة الكنسية في منطقة الأمازون، مسيرة شهدت الإصغاء إلى شعب الله في هذه المنطقة من خلال 45 من الجمعيات على الصعيد المحلي. وأضاف رئيس الشبكة أن هذه الجمعيات قد شكلت من جهة أخرى إسهاما في وثيقة العمل للسينودوس حول الأمازون في تشرين الأول أكتوبر 2019. ووصل الكاردينال في رسالة الفيديو التي يدعو فيها إلى المشاركة في لقاء الأساقفة والذي سيعقد من 17 حتى 20 من أب أغسطس الجاري في العاصمة الكولومبية بوغوتا، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل تلقي تأكيد للمشاركة في هذا اللقاء، ووصف هذه بإجابة سخية وفورية من قبل الأساقفة، وأضاف أن هناك عددا قليلا من الأساقفة الذين لن يتمكنوا من المشاركة لأسباب صحية، وأوضح أن عدد المشاركين من أساقفة منطقة الأمازون سيكون حوالي 90. وأشار من جهة أخرى إلى الدعم الذي تتلقى هذه المبادرة من الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، والتي سيشارك عميدها الكاردينال مايكل تشيرني في اللقاء المذكور. هذا وأراد الكاردينال بيدرو باريتو التذكير بأن هذه مبادرة تتمحور حول كنيسة أمازونية الوجه، وهو ما كان يحلم به البابا فرانسيس وما يواصله البابا لاون الرابع عشر حسب ما واصل الكاردينال، وذلك لأن هذا يشكل مستجدا في استمرارية المسيرة السينودوسية التي نعيشها في الكنيسة.
نشر مجلس أساقفة بوليفيا الكاثوليك بيانا في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد يوم الأحد القادم 17 أغسطس، حث فيها المواطنين على المشاركة بمسؤولية في هذه العملية الانتخابية، وسلط الضوء في الوقت نفسه على أهمية هذا الحدث الذي يجري، وكما جاء في نص البيان الذي تم نشره، في ظل أزمة اقتصادية عميقة وعدم استقرار اجتماعي، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة في البلاد، دعا مجلس أساقفة بوليفيا المواطنين إلى عدم فقدان الرجاء وإلى تعزيز الالتزام من أجل الديمقراطية، وأكد في الوقت نفسه أن المشاركة ليست نابعة فقط من واجب مدني، إنما أيضا من هدف تعزيز المؤسسات والديمقراطية في البلاد. كما وأكد مجلس أساقفة بوليفيا الكاثوليك في البيان الذي نشره يوم الثلاثاء الماضي 12 أغسطس، في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد الأحد القادم 17 أغسطس، أكد على أهمية اطلاع الناخبين على مقترحات المرشحين والالتزام بالعمل من أجل الخير العام، وإذ شددوا أيضا على أن البلاد تحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. توجه أساقفة بوليفيا في ختام البيان الذي نشروه توجهوا إلى القادة المستقبليين الذين سيتم انتخابهم، مشددين على الاهتمام بالأشد عوزا ومسلطين الضوء في الوقت نفسه على روح الخدمة الحقيقية. هذا وكان مجلس أساقفة بوليفيا الكاثوليك وخلال انعقاد أعمال جمعيته العامة 16 بعد المئة في شهر أيار مايو الفائت، قد عبر عن قلقه إزاء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة في البلاد. عقدت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة الأرجنتين اجتماعا في بونس آيرس برئاسة المطران مارسيلو كولومبو، وتم التطرق خلال الأعمال، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، إلى نشاطات اللجنة التنفيذية ومواضيع عديدة، مع تسليط الضوء على الأولويات الرعوية. وتمت الإشارة إلى الجمعية العامة 27 بعد المئة لمجلس أساقفة الأرجنتين المرتقبة في شهر 22 نوفمبر القادم. وكان مجلس أساقفة الأرجنتين وخلال انعقاد أعمال جمعيته العامة 26 بعد المئة في شهر أيار مايو الفائت، قد شدد على مواصلة السير ككنيسة قريبة من الفقراء.
قتل ما لا يقل عن 22 طفلا وأصيب 21 آخرون في أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في محافظة السويداء سوريا بين شهري تموز يوليو وبداية آب أغسطس، وفق ما أفادت به منظمة اليونيسف التي نددت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية المدنية، بما في ذلك 5 مراكز صحية تعرضت للقصف ومقتل طبيبين خلال الاشتباكات. وقالت زينب آدم نائبة ممثل اليونيسف في سوريا إنها مأساة مقلقة، فالأطفال يواصلون دفع الثمن الأعلى في نزاع لا يرحم. وأضاف التقرير إلى أن أكثر من 190 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال أجبروا على النزوح، فيما تفاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود والمياه من حدة الأزمة الإنسانية. وأوضحت اليونيسف أنها استجابت للوضع من خلال نشر 14 فريقا متنقلا وتوزيع مساعدات صحية ومياه وشرب نظيفة ودعم نفسي اجتماعي لآلاف الأطفال. ودعت الوكالة الأممية إلى الوصول الفوري والآمن إلى المناطق المتضررة لتأمين إيصال السلع الأساسية والخدمات المنقذة للحياة. وختمت آدم بالقول: من دون ضمان الوصول الإنساني لن يكون هناك استقرار ولا حماية للفئات الأكثر ضعفا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.